محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابرا، فأدخل بين محمد بن عبد الرحمن وبين جابر رضي الله عنه واسطة مبهمة، فتبين بهذا أن الصواب أن محمد بن عبد الرحمن لم يسمعه من جابر، وإنما سمعه ممن سمعه منه، وأن تصريحه بإخبار جابر له في السند السابق مما أخطأ في شعيب هذا حصل ما أشار إليه رحمه الله. لكن الذي يظهر له صحة رواية شعيب لأنه لم ينفرد بها، فقد تابعه الوليد بن مسلم عند الطحاوي بشرح معاني الأثار، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال صرح كذلك، والمصنف لا يرى ذلك، قال حدثني جابر بن عبد الله، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل في سفر بذل شجرة يرش عليه الماء، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله، قال: ليس من هذه الصيام في السفر، فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبضوا وانتهى. ورواه الدريابي في الصيام عن الوليد قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر. والحاصل أن الحديث الصحيح متصل بتصريح محمد بن عبد الرحمن بإخباري من جابر رضي الله عنه في هذه الرواية. وقد وجدت للحافظ أبي الحسن بن قطان الفاسي رحمه الله تحقيقا رحمه الله تعالى تحقيقا نفيسا في كتاب بيان الوهم والإهام، بيان الوهم والإهام الواقعين في كتاب عبد الحق الإشبيلي، ويستدرك عليه أخطاءه. نعم، أحببت إرادة ابن الحسين. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الأحاديث التي ردها عبد الحق في أحكامه بالانقطاع، مدعيا أنها منقطعة ومن جملة هذا الحديث، وهي متصلة، والواقع خلاف ذلك. ما ملخصه إلا ما ليس. وذكر يعني عبد الحق أيضا من طريق النسائي في حديث ليس من بر الصيام في السفر زيادة: وهي عليكم رخصة الله التي رخص لكم وأنا لكم فاقبلوها. ثم قال: رواه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال ولم يسمع من جابر، انتهى ما قال. هذا كلام من؟ كلام ايه؟ عبد الحق الاشبيلي، وهو خطأ. هذا كلام الفاسي، يقول أخطأ عبد الحق في هذا، يعني أخطأ من ناحيته. الناحية أنه نقل من نسائي نقلا خاطئا، نص النسائي ما هو الذي نقله عبد الحق. ثانيا، الخطأ من أصله على النسائي مسجل عليه وهو خاطئ، فجاء ونقل خطأه وزاده من عنده خطأ آخر. فلماذا؟ لأنه لم ينقل نص النسائي، هذه من ناحية من ناحيتين. قال: وهو خطأ، وإنما هو قول النسائي تلقاه عنه عبد الحق ولم ينظر فيه ولا تفقد صحته ولا نقله عنه كما قال النسائي ما نقله. فإن النسائي إنما قال لم يسمع هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن من جابر، هكذا قيل النسائي هذا الحديث ما سمعه من جابر، هذا كلام النسائي. فقال هو عبد الحق لم يسمع من جابر على طول، ما هو هذا الحديث فقط، لم يسمع من جابر أصلا، هكذا الإطلاق. وزاد من عنده أنه من ثوبان، أيضا النسائي ما قال من ثوبان، إنما قال محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن يحتمل خطوة الصواب. إذا قلنا ابن ثوبان فدعوى النسائي خاطئ، وإذا قلنا ابن سعد فهو مصيب بذلك، لكن حديث مختلف. إذن ماذا؟ والنسائي إنما قال فيه إنه لم يسمع من جابر هذا الحديث، وذلك أنه اعتقد فيه أنه رجل آخر ليس من ثوبان. الذي يقول حدثني جابر غير الذي يقول حدثني من سمع جابرا، فمن هنا دخل الخطأ على النسائي ونقل عبد الحق على ما هو عليه. وقال ثم قال الفاسد: فأما بيان اتصال الحديث المذكور وأنه ليس بمنقطع من أصله، يعني كما ذكر، فهو بأن تعلم أنه حديث يرويه رجلان، كل واحد منهما وقعه له محمد بن عبد الرحمن، أحدهما من ثوبان والآخر من سعد بن زرارة، وهذا هو الذي لم يسمعه من جابر، من هو؟ ابن سعد الأخير. فأما ابن ثوبان فإنه يقول في حدثني جابر، وفي ألم أنه مثل هذا الحديث، غير هذا في صحيح البخاري ومسلم موجود، صحيح البخاري عدة أحاديث موجودة يصرح ابن ثوبان حدثني جابر، ما هو هذا الحديث فقط. فالحاصل هكذا هو، فلنذكر أحاديثهما من الصحة، أحاديث الرجلين من سعد بن ثوبان، حتى يتبين الاتصال في أحدهما والانقطاع في الآخر. الاتصال في إيش؟ برواية ابن ثوبان، والانقطاع برواية ابن إسحاق. قال النسائي حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي. شعيب هذا أبوه، أبو شعيب الأول. قالوا له شعيب لماذا تسمية باسم أبي؟ لأنه ولد يوم ليلة مات أبوه. قالوا له شعيب اسمه. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير إلى آخره، هذا الذي تقدم. قال هذا إسناد صحيح متصل يذكر كل واحد منهم حدثني حتى انتهى ذلك إلى محمد بن عبد الرحمن فقال حدثني شعيب. إذا هذا صحيح، وهذا هو الذي أورد أبو محمد. أبو محمد أورد هذا الحديث وادعى في الانقطاع. أولا النسائي لا ساقه بهذا الشكل، قال محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان حدثني جابر، ما قال مثلا. النسائي قال محمد بن عبد الرحمن حدثني جابر، فلو نقل هذا لعذرناه يعني بأنه أخطأ النسائي فأخطأ هو، لكن هو زاده من عنده ما لم يكن النسائي. قال وهذا هو الذي أورد أبو محمد وفسر محمد بن عبد الرحمن بأنه ابن ثوبان وأصاب في ذلك. الصواب من الواقع أنه مصيب، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سمع من جابر هذا الحديث، هذا صواب، وأخطأ في قوله لم يسمع من جابر، ثم بعد ذلك لم يسمع من جابر، وهو يروي من قوله ويسمع ماذا؟ حدثني جابر. هو يقول حدثني جابر، وابن عبد الحق يقول لم يسمع من جابر، تقليدا للنسائي لأنه ظن أنه ابن سعد. قال والذي بعده من قول النسائي هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر، هذا هو من قول النسائي. فسنبين الآن إن شاء الله تعالى أنه إنما قال ذلك معتقدا النسائي أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد لا محمد بن عبد الرحمن ثوبان، وذلك أن كل ما أورد بعده منقطعا إنما هو لمحمد بن عبد الرحمن بن سعد لا لابن ثوبان. فمما أورده بعده نبأني محمود بن خالد، هذا نص للنسائي في الكبرى، قال حدثنا في الرياض محمود بن خالد قال حدثنا في الرياض قال حدثنا أوزاعي قال أوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني أن سمع جابر النحو، هذا هو واحد. فهذا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة لابن ثوبان. طيب هكذا يعني هو الصواب. وأورد من رواية وكيع عن علي المبارك عن يحيى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر صدقه معنى لم يقل أخبرني جابر كما قال شعيب عن الأوزاعي، وصرح لي بأنه من ثوبان. وقال عثمان عمر عن علي المبارك عن يحيى محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر أرسل واسع، وهذا أيضا هو مسعر لم ثوبان. فعرف النسائي أن محمد بن عبد الرحمن هذا الذي يقول في رواية الفريال عن الأوزاعي عن يحيى عنه حدثني من سمع جابرا، وفي رواية عثمان بن عمر عن علي بن مبارك عن يحيى عنه عن رجل عن جابر أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد. وهذا لو كان هو مصيب لكنه غير صحيح. قال فقضى لذلك بانقطاع روايته بالحديث عن جابر، هذا هو اعتقاد النسائي. وزاد إلى ذلك أن ظن أن الذي في رواية شعيب المتقدمة الذي صرح بها حدثني جابر عن الأوزاعي فخطأ من قال عنه حدثني جابر، وجزم لأن بينهما رجلا، ثم أخذ في بيان من هو هذا الرجل الذي بينهما، فقال ذكر الرجل ذكر اسم الرجل الذي قال حدثني من سمع جابرا، ثم أورده قال حدثنا علي عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وخالد بن حارث عن شعبة كلاهما عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن، هذا هو الرجل المبهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر وقال سيضر صيامه في السفر، ثم قال حديث شعبة هذا هو الصحيح، يعني يراه النسائي هذا، فانتهى ما أورده النسائي في بيان انقطاع رواية محمد بن عبد الرحمن بن سعد فيما بينه فيما بينه وبين جابر في هذا الحديث. والخطأ فيه ماذا؟ النسائي في حكمه على رواية محمد بن عبد الرحمن بن سعد مصيب، لكن في اعتقاده أنه رجل واحد وأن من قال في رواية شعيب حدثني جابر مخطئ، هذا هو الخطأ. فهو الخطأ فيه أن اعتقد في محمد بن عبد الرحمن القائل حدثني جابر أنه بن سعد، وليس الأمر كذلك، وإنما هو ثوبان وهو قد سمعه من جابر كما أخبر عن نفسه في قوله حدثني جاد، وقد صرح بقول ابن ثوبان في رواية وكيع عن علي بن المبارك. فإن الذي يروي شعبة عنه عن محمد بن عمرو بن حسن الجاري ليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار. وبيان ذلك في كتاب مسلم وأبي داود في نفس هذا الإسناد، وهو أنصاري وليس في روايته جزء لزيادة مذكورة عليكم برخصة الله، وإنما هي في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ويحيى بن أبي كثير معروف الرواية عن الرجلين من ثوبان ومسعد، أما علي بن ثوبان فهو مصرف به بالإسناد المذكور من رواية وكيع عن علي بن المبارك، ورواية علي بن سعيد بن زرارة مصرف بها أيضا في كتاب مسلم في الحديث المذكور دون الزيادة المذكورة. وفي كتاب البخاري فضائل القرآن من رواية الشيبان بن عبد الرحمن النحو عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في كم تبرأ القرآن الحديث، وهذا هو ابن سعيد بلا خلاف، لأنه قال إيش عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عامر. فإذا كان الأمر هكذا فلا ينبغي أن يبث على الذي يقول حدثني جابر بأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعيد كما فعل النسائي، ثم يقضي على ذلك وثم أخبرني جابر بالخطأ من أجل إدخال الآخر بينه وبين جابر رجلا، بل يجب أن يقال إنه من ثوبان الصحيح السمع من جابر. ولو لم يثبت أنهما رجلان لما جاز أن يقول في روايته إنها منقطعة، لو لم يقدر أنه رجل واحد وهو قد قال حدثني جابر، ولو رأى بواسطة. لماذا؟ لأن الثقات أحيانا يرون عن رجل وأحيانا يرون عن نفس الرجل بواسطة، ويحدثون بالوجهين، وهذا موجود في رواية الثقات، فكيف يخطئ ولا سيما إذا كان رجلين، رجل واحد يقول حدثني فلان ثم يدخل في سند آخر نفس الحديث واسطة بينه وبين ذلك الرجل، ويحدث بالآخر ويقول حديث كلاهما محفوظ من طريقين، فكيف يقال إذا كان رجلين؟ هذا بعيد أن يقول في روايته إنها منقطعة، وهو قد قال حدثني جابر، ولو رأى بواسطة عنه فإنه لا مانع من أن يكون سمعه منه وحدثه به غيره عنه فأداه على الوجه. هذا يعني لو قدر تأويلا ولو واقعه ليس كذلك. وقد تكرر أنهما رجلان، فالقائل منهما حدثني جابر وابن ثوبان، والقائل الرجل عن جابر وابن سعيد بن زرارة. فإن قيل فهل علم سماع محمد بن عبد الرحمن ثوبان من جابر غير هذا الحديث؟ هل أنت تقيم بينة على أنه شيخه ويقول يصرح في غير هذا الحديث؟ يقول نعم موجود. يقول قلنا نعم، روى الشيبان النحوي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن جابر بن عبد الله أخبره صرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وراكب غير القبلة. وقال هشام بن استوى يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو مسجد، فإذا أراد أن يصلي مكتوبا على سلف الصف ولا قبلة. فهذا نص سماعي منه في غير هذين الحديثين، وهما صحيحان ذكرهما جميعا البخاري في جابر. في صحيح البخاري موجود هذا الحديث بالتصريح بأنه حدثه، إذن يكون يؤيد هذا. قال ومنه ما يتبين ومنه ما قلت هنا محقق الكتاب هذا يقول هذا وهم من الحافظ الفاشل. هناك في تعليق على قوله دون زيادة المذكور في كتاب مسلم موجود هذا اعترض عليه، فإنه لا وجود لرواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد في كتاب مسلم، بل مخارج كلها تدور على شعبة محمد بن عبد الرحمن، إنما نسبه غندر عن شعبة بن سعد ولا منسوب غير أفاده كتابه وهمين. قلت ثم تبين لي أن مسلما أشار إلى رواية يحيى في قصة شعبة عن تلك الزيادة فراجعوا. إذن هي تخطئة المحكم ما هو صواب، الكتاب العديث الموجود عند مسلم مبلل الفاسي مصيب. قال ومن ما يتبين خطأه في إدراك القول بأن لم يسمع من جابر، وهذا كلام من؟ كلام عبد الحق قال لم يسمع من جابر نهائيا، قال بأن لم يسمع من جابر، ولو قال كما قال النسائي كان أعذر، لو قال كما قال النسائي لكان أعذر، لأن إطلاقه ينفي وجود هذا العابدين في صحيح البخاري. وأما النسائي كلامه ما هو مجرد هذا، لأنه قال محمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر، هذه إبارة النسائي. إذن هذا لا يلزم أنه لم يسمع منه مطلقا، إنما سمعه في صحيح البخاري موجود سماعه. إذن العذر للنسائي أقل وأخف من عبد الحق، على أنه قد تبين أنه سمع ذلك الحديث فلا بد منه، ومع ذلك يكون أعذر. وقد ذكر مسلم إثر رواية الشعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار عن محمد بن عمرو الحسن عن جابر أن شعبة قال كان يبلغني أن يعيرني أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال فلما سألت لم يحفظه، فجاء من هذا أن رواية شعبة التي جعلها النسائي حجة على انقطاع رواية شعيب عن الأوزاعي ليس فيها لفوز زيادة مذكورة. فإذا الزيادة المذكورة في حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان جابر كما بينا. وهنالك أيضا غلط آخر للنسائي في هذا الحديث، وذلك أنه ظن في رواية عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر لهذا الحديث أنه أيضا ابن ثوبان، وهو خطأ منه، وإنما يروي عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن جابر منقطعا ساقطا من بينهما محمد بن عمرو بن حسن. وقع البيان فيه أن من سعد بن زرارة في كتاب بقي بن مخلد، فأعلم ذلك والله موفق. انتهى كلام الحافظ أبي الحسن بن قطان فاسر رحمه الله تعالى. قلت هذا الذي حققه الحافظ أبو الحسن بن قطان رحمه الله تعالى تحقيق حسن جدا، وحاصله أن الحديث الصحيح متصل بسماع محمد بن عبد الرحمن الثوبان عن جابر رضي الله عنه، وأن زيادة عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها زيادة صحيحة، وأن ما ادعاه المصنف من الانقطاع إنما هو لظنه أن محمد بن عبد الرحمن رجل واحد، والصواب أنهما رجلان أحدهما من ثوبان وهو صرح بالصحيح. وهو جل استلاف المذكور أن وكيعا رواه عن علي بن مبارك أن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه، وهذا صحيح متصل. وخالفه عثمان بن عمر فرواه عن علي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر رضي الله عنه، فأرخ له واسطة بين محمد بن عبد الرحمن وبين جابر رجلا. هكذا يعني يرى النسائي أن هذا الحديث واحد وهو في خلافه. ثم إن بأول اختلاف المذكور مبني على جابر محمد بن عبد الرحمن رجلا واحدا كما هو رأي المصنف، وقد تقدم قريبا عن الصواب أنهما رجلان، فمحمد بن عبد الرحمن الذي في رواية وكيع غير محمد بن عبد الرحمن الذي في سند عثمان بن عمر، فالأول هو ابن ثوبان كما صرح به، والثاني هو ابن سعد بن زرارة، ويحيى بن أبي كثير معروف بالرواية عنهما قد روى عنهما حديث جابر رضي الله عنه هذا. والحاصل أن الحديث صحيح من كلا الطريقين، فأما طريق ابن ثوبان فقد تقدم أنه صرح بسماع ابن جابر، وأما طريق ابن سعد فإن الواسطة المبهم هو محمد بن عمرو الحسن الآتي في رواية شعيب في الباب الثالث فتبصر. الحاصل سواء قلنا إن في انقطاع أو غير انقطاع، أما رواية ابن ثوبان فهذا لا كلام فيه فهو صحيح أنه صرح بقول حدثني جابر، وأما رواية ابن سعد علم من حدثه، حدثني من سمع جابرا لأنه محمد بن عمرو بن حسن، فهذا يعني رجل ثقة فيكون متصلا بهذا فزال الإبهام. قال رحمه الله تعالى بسلم قد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راوي قال أنبأنا وكيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن صرح بهذا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها. بهذا مع في الزيادة صحيح والحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن عثمان بن عمر قال أنبأنا علي بن مبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل. هذا هو الاختلاف الذي يريده النسائي، لكن هذا قلنا ليس اختلافا إنما هو سندان مستقلان، هذا الذي قال عن رجل غير الذي قال عن جابر وحدثني جابر، لأن هذا ابن سعد وذاك ابن ثوبان كما صرح به وكيع عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. إذن يرى النسائي أن هذا اختلاف على علي بن مبارك وليس اختلافا عليه، وإنما هو روايتان كلاهما مستقلتان صحيحتان. فأما حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو متصل، وأما حدثني ما يعني أرسل عن رجل وسيأتي الرجل المبهم في الباب التالي فتبين أيضا أنه صحيح متصل. وقال هنا ذكر اسم الرجل، من هو الرجل هذا الذي في السند الذي معنا قبل الأخير في هذا الأخير في هذا الرجل، من هو الرجل الذي وهم في السند الماضي؟ لا الرجل الذي أجاده الصوم كان توهم هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يسأل النبي الصيام في السفر، لا يعني ذلك، إنما يعني الرجل في السند. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس وقال حدثنا يحيى بن سعيد قطاع وخالد بن الحارث الوجيمي كلاهما عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله. هذا هو الذي قال فيه الرجل، من هو الرجل؟ محمد بن عبد الرحمن محمد بن عمرو بن حسن. إذا تبين الواسطة هنا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى رجلا قد هُمل عليه في السفر فقال ليس من أجل الصيام في السفر. هنا تنبيه زاد المصنف رحمه الله تعالى في الكبرى بعد إخراج الحديث مثل ما نصه عن أبو عبد الرحمن هذا حديث شعبة هذا هو الصحيح. أراد بهذا أن ما تقدم من رواية يحيى بن أبي كثير من تصريح محمد بن عبد الرحمن بإخبار جابر رضي الله عنه له ليس بصحيح، بل إنما سمعه محمد بن عمرو الحسن عن جابر رضي الله عنه بواسطة. لكن تقدم أن الصواب أن الحديث الصحيح من الطريقين، لأن محمد بن عبد الرحمن الذي صرح بالسماع من جابر هو ابن ثوبان، والذي روى عن محمد بن عمرو الحسن هو ابن سعيد بن زرارة حديث صحيح. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم المصري وقال عن شعيب بن ليث بن سعد قال فقال أنبأنا الليث وأبوه عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبي محمد الباكر عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام أي من رمضان حتى بلغ كراع الغنيم اسم موضع فصام الناس تبعا له فبلغوا أن الناس قد شق عليهم الصيام. الناس ينتظرون فطرك، لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتركوا. هو معروف أن السفر مرخص، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اقتدوا به فقال لهم ماذا؟ قالوا له أن شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب. هذا في تسهيل بعد العصر، يعني كم سويات أو كم دقائق باقي للمغرب. ومع ذلك لما سمع أن الناس شق عليهم أفطر في العصر بعد العصر طول النهار صائم ثم أفطر، لماذا؟ رفقا بأصحابه المسافرين. وهذا في دليل على أنه من أفطر قريب المغرب إذا كان له حاجة ما في مانع ما يحضر فشربوا الناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض الناس وأصلوا حتى في الأيام التالية فبلغه أن ناس صاموا وسقط بعضهم مغشيا عليه شدة الجوع فقال من صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وفي رواية قال أولئك العصاة ثلاث مرات، يعني معنى لماذا الصوم في السفر كان يعني جائز، لكن إذا شق عليه هذا عصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفطروا فخالفوه ومخالفته معصية، فلذلك قال أولئك العصاة، والمراد به من شق عليهم. ليس كل من صام في السفر أولئك العصاة. قال رحمه الله تعالى قال فيه دليل على جواز الفطر للمسافر في أثناء رمضان ولو استهل رمضان في الحضر. من غريب أن بعضهم احتج على أن من دخل عليه رمضان وهو مقيم لا يجوز له أن يفطر في السفر، محتجين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قالوا أن شهوده في جزء من أجزاء إليه رمضان في السفر في الحضر يجب عليه إتمام ذلك، وهذا جهل أو خطأ. جهل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان بدأ في رمضان في مكة ثم المدينة ثم دخل السفر ثم أفطر، هذا غير صحيح. واستعان رمضان في الحضر. إذا لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استعان رمضان في يعني غزوة الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه. فاستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو روى الصيام من الليل وأصبح صائما، فلو أن يفطر في أثناء النهار. وقول الجمهور وقطع به أكثر الشافعية وفي وجه ليس له أن يفطر، من بدأ الصوم ولو في السفر ثم دخل النهار فجر يعني عليه، قالوا يجب عليه إتمام ما بدأه ولو مسافر. وهذا أيضا خطأ، يعني صلى الله عليه وسلم كان ناوي، وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر. فأما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور، وقال أحمد وإسحاق بالجواز، هذا هو الصحيح. واختاره المزني محتجا بهذا الحديث، فقيل له قال كذلك ظنا منه أن صلى الله عليه وسلم، فقيل له هكذا نسخة الفتح ولعل صواب، فقيل إنه قال ذلك ظنا منه أن صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج في المدينة وليس كذلك. قال رحمه الله تعالى. والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده جواز الفطر في رمضان المسافر، ومنها جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناويا للصوم، ومنها ما كان علينا صلى الله عليه وسلم الشفقة بأمته، ومنها ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من متابعة صلى الله عليه وسلم ولو شق عليهم ذلك، ومنها سماحة الشريعة وسهولة تكاليفها حيث أباحت الفطر للمسافر وخففت شطر الصلاة لما يلحق من التعب بسبب عناء السفر، ومنها أن من لم يطلب رخصة الشرع في مواضع الترخيص وأبى إلا العزيمة يكون عاصيا بسبب إعراضه عن قبول رخصة الله تعالى، فإن الرخصة في مواضعها لا تقل عن العزيمة في مواضعها، فإتيانها كإتيانها والإعراض عنها كالإعراض عنها. وقد أخرج أحمد بن السدي والبهابي بن السناني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والطبراني من الجامع الكبير حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني معنى ذلك ليس الأمر في العزيمة فقط، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده أحيانا بالعزيمة وأحيانا بالرخصة، فمن أعرض عن الرخصة كمن أعرض عن العزيمة. وأخرج أحمد بن حبان في الصحيح والبهابي شهاد الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أيضا، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا هذا لا ينبغي مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بسند المنتظر، أخبرنا هارون وعبد الله الحمار أبو موسى البغدادي وعبد الرحمن محمد بن سلام الهاشمي مولاهم أبو القاسم هذا بغدادي لا بأس به من الطبقة كم لا بأس به هنا فيه خطأ من الطبقة محمد عبد الرحمن الله من طبقة الحادية عشر كذا تقدم برقم كذا، لكن هنا ما رقمش ما في عندكم كتاب ولا قرة أو حسنون تقريب الحادية عشرة ولا من العاشرة يحتاج إلى مراجعة. قال حدثنا أبو داود هو هذا أبو داود الحفري ليس الطيالس، عمر بن سعد بن عبيد الكوفي الحفري في قطع عامين التاسعة، قال عن سفيان الثوري عن عوزائي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهراء سمودع، فقال لي أبي بكر وعمر أدنيا فكلا، يعني معناه ربع تربة فكلا، أدنيا من الإدناء رباعيا ورفض كلا أدنوا ثلاثيا كلاهما جائز، فقال إنا صائمان، فقال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم، يعني تريدون هذا، يعني معناه تريدون أن تخدموا بسبب الصوم، يعني معنى ذلك أنه سيجعلكم كلا على الناس، لأن الإخوان يتعاونون للتعارف ما بينهم، فإذا رأوا صائما تكفلوا عنه حمل أمتعاته وإرحال ناقته وكذا وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تحباني أن تكونوا عالة كلا على الناس، افعلوا لصاحبكم هذا ما هو ما في خير، فإذا أفطرا يعني يقومان بأنفسهما، فهذا في ذم لمن يعني يكون كلا على الناس. ارحالوا جعلوا الرحل على الناقة على الراهب صاحبكم، اعملوا صاحبكم، يعني أن رسول الله قال لسائر الصحابة المفترين ارحالوا صاحبكم أي شدوا الرحل لهما، هكذا فسره بعضهم. ولكن يحتمل مراد الظاهر أنه الثاني، وهو أن المراد أنه يحثهما على الفطر ليقوما بمهامهما. وبعض فسره قال لما قال نحن صائمان قال للصحابة ارحلوا بصاحبكم خدومهما، وهذا أيضا وجه، لكن الأول يعني كما قال على البائر وأمرهما، فالمراد يحث على معاونتهما ما يحتاجان إليه لكونهما صائمين، فيكون المقصود إقرارهما على الصوم واستحسانهم منهما. ويحتمل أن يكون المراد إشارة إلى أن صاحب الصوم في السفر يكون كلا على الناس على غير، فيكون ذما وإنكارا عليهما، وأن الأفضل أن يفترى ولا يحوج الناس إلى خدمتهما. ويكون هذا معنى ما أخرجه في رياض رسالة رجال ثقات بن عمر رضي الله عنهما قال لا تصوم في السفر، فإنهم إذا أكلوا طعاما قالوا ارفعوا لصائمكم يعني تلجأ الناس في الحرج، لأنه إذا بدأ يقولون يقول إيه افسروا له غرفوا له جنبوا له كذا، وهذا مشقة على إخواني. ارفعوا للصائم، وإذا عملوا عملا قالوا اطفلوا إيه اطفلوا للصائم، فيذهبوا بأجرك تبقى للأجر كل الخادم يستيل عليه. قال إمام الخزيمة رحمه الله تعالى بأن أخرج الحديث مع نص هذا الخبر أيضا من الجنس الذي ذكرت قبل، وأن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهما بالأكل بعدما أعلمهم أنهما صائمان، يحتمل معنيه على كلها. قال رحمه الله تعالى السند المتصل أخبرنا إمران بن يزيد، هذا إمران بن يزيد من أفراد مصنف إمران خالد بن يزيد منصوب إلى جدي، قال حدثنا محمد بن شعيب هذا بن شابور الدمشق، قال حدثنا أخبرني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه حدثنا أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا منقطع هذا أو مرسل أبو سلمة على تالي، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر البهران ومعه أبو بكر وعمر، فقال الغداء احضروا الغداء احضر الغداء مرسل، هذا في بيان اختلاف الرفع أو الإرسال أو الوصل، لكن تقدم لنا إيش أنه صحيح مرفوعا متصلا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن مثنى بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي عن يحيى بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا مر الظهران مرسل أيضا مرسل أيضا. وفرد المصنف بهذين الإسنادين بيان الاختلاف على الأوزار، فقد رواه عن سفيان في الماضي متصلا بذكر أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفه محمد بن شعيب فرواه عنه عن يحيى بن أبي تبين أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، وتابعه عليه علي المبارك الهنائي. لكن الذي يظهر لي أن الوصل هو الأرجح لكون راويه وهو سفيان إماما مقدما في الحفظ والإتقان، فتكون زيادة ثقله مقبولة، فالحديث صحيح متصل كما صححه ابن خزيمة والحاكم كما سبق بيانه قريبا. إذا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف، وذكر الاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه، يعني وضع الصيام معناه يعني تركه وضعه رفع حكمه أو وجوبه، هذا هو المقصود. وأراد بالوضع ترك التكليف به، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك تكليف المسافر بالصيام في حال سفره. وضع هذا مصدر مضاف إلى مفعوله بعد هذا الفاعل، أي وضع الله الصيام عن المسافر. والاختلاف بالجر يعطون على وضع. ثم وجد الاختلاف المذكور أن محمد بن شعيب رواه عن الأوزاعي يعني عيب بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرو بن أمية رضي الله عنه، وخالفه الوليد بن مسلم فرواه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، هنا في ساكن عن يحيى ابن أبي كثير، اكتبوا هذا عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي كلابة عن جعفر بن عمرو المومية عن أبيه، وخالفهما أبو المغيرة فرواه عن أوزاعي عن يحيى عن أبي كلابة عن أبي المهاجر، والصواب عن أبي المهلب، هذا خطأ، عن أبي أمية الضمري هو عمرو أمية رضي الله عنه، وافقه عليه محمد بن حرب الحمصي، وخالفه شعيب بن إسحاق فرواه عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي كلابة عن أبي أمية رضي الله عنه، فأسقط الواسطة بين أبي كلابة وأبي أمية، وتابعه علي معاوية بن سلام. وسيأتي أن المصنف يضعف رواية شعيب ومعاوية ويرجح إثبات الواسطة بين أبي كلابة وعمرو بن أمية، لكن الظاهر أن الحديث محفوظ بالطريقين كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم الصواب. ولسان المتصل قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، هذا المروزي نزل دمشق صدوق من سوار العاشرة، قال محمد بن شعيب بن شابور دمشق، قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال أخبرني عمرو بن أمية الضمري بدون واسطة، هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، عمرو بن أمية صحابي مشهور أول مشاهده بئر معونة، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية، يعني تتغدى معنا، فقلت إني صائم، فقال تعال تعال أذن مني حتى أخبرك عن المسافر. ما هو خبر؟ إن الله عز وجل وضع عنه الصيام، أي أسقطه عنه معناه، ونصف الصلاة، الصلاة الرباعية تنصف، أسقط الله تخفيفا على المسافر، هكذا قال في هذا الحديث. قال والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسمن المتصل أخبرنا أخبرني عمرو بن عثمان الحمصي، قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كلابة، حدثني أبو كلابة، تنبي كون شيخ مصنف عمرو بن عثمان هو الذي في مجتبى، وأما في الكبرى فقال عمرو بن قتيبة، وهو الصوري الشامي صدوق من الحادية عشرة، رواني وليد بن مسلم عن النسائي، رواه حديث الباري فقط، وسعد بن محمد بيروتي إلى آخره. فإذا لعل مصنف رحمه الله روى هذا الحديث عن الشيخين فلا تخالف ما في الكتاب بينما في الكتاب. قال ماذا؟ قال عن أبي كلابة قال حدثني جابر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر غداء أبا أمية؟ قلت إني صائم، فقال تعال أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عن الصيام ونصف الصلاة، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسلام المنتظر أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال أنبأنا أبو المغيرة، أبو المغيرة اسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني بالحمصي من التاسعة، قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي المهاجر، هذا هو الخطأ، هو أبو المهلب، عن أبي أمية الضمري أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء أبا أمية، قلت إني صائم يا نبي الله، قال تعالى أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عن الصيام ونصف الصلاة. قوله عن أبي المهاجر تنبهنا، قوله أبو المهاجر هكذا في روايته، في هذه الرواية والتي بعدها أبو المهاجر، قال حديث أبو الحجاج النزري رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف، هكذا يقول الأوزاعي وغيره يقول عن أبي المهلب هو المحفوظ، أبو المهلب هو المحبوب. وقال في تهذيب الكمال أبو المهاجر عن بريدة أسلمي حديثه بكر بالصلاة بغيم، وعن أبي أمية عمرو بن أمية الضمري حديث انتظر غداء أبا أمية قال إني صائم، وعن إمرار الحصين حديث الجهنية التي أقرت أنها حولها من الزنا، وعن أبي كلابة الجرمي قاله الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة رواه النسائي وابن ماجه، هكذا يقول الأوزاعي وغيره لا يذكر أبا المهاجر في شيء من هذه الأحاديث الثلاث. أما الحديث الأول فرواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي كذلك، ورواه هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي كلابة عن أبي المليح عن بريدة وهو المحفوظ. وأما الحديث الثاني فرواه محمد بن حرب الأبرش وأبو المغيرة الخولاني عن الأوزاعي كذلك، وفي اختلاف كبير على الأوزاعي. إذا تقدم والأخير ملخصه قد تبين ما ذكر عن الصواب في هذا الإسناد، والذي بعده أنه أبو المهلب لا أبو المهاجر فتنبه. وأبو المهذب هو الجرمي البصري عم أبي كلابة واسمه عمرو عبد الرحمن بن معاوية وكل غير ثقة من الطبقة الثانية من الطبقة الثانية والعديد صحيح. وبهذا قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا موسى بن مروان أبو عمران التمار البغدادي نزيل الرقة مقول من العشرة قال حدثنا محمد بن حرب الحمصي عن الأوزاعي أنه قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كلابة فقال حدثني أبو المهاجر قلنا الصواب أبو المهلب قال حدثني أبو مية يعني الضمري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال رحمه الله تعالى بسنن متصل أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق تقدم قريبا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا شعيب أبو شعيب قال حدثني أوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو كلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر فقال انتظر غدا أبا أمية قال قلت إني صائم قال أدن أخبرك عن المسافر إن الله وضع الصيام ونصف الصلاة هكذا قال له قال إيه أفطر قال هنا حصل ما أشار إليه هنا تنبيه نقل الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف عاقب هذا الإسناد عن المصنف رحمه الله تعالى نظار هذا خطأ وكذلك قال عاقب الإسناد الذي بعد هذا خطأ هنا أيضا انتهى قلت حصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أن إسقاط الواسطة بين أبي كلابة وبين عمرو بن أمية في رواية شعيب بن إسحاق ومعاوية بن سلام عن الأوزاع خطأ وأن الصواب إدخال الواسطة بينهما كما رواه الآخرون الذين أرسلوا واسطة بينهما وهو الوليد المسلم وأبو المغيرة ومحمد بن حرب وعلي المبارك هؤلاء الروفة لكن الذي يظهر لي أن هذا يحمل على أن أبا كلابة سمعه من عمرو بن أمية بواسطة ثم سمعه منه كما هو الحال في نظائر من حديث الثقات فإن شعيب بن إسحاق ومعاوية بن سلام ثقتان وقد صرح أبو كلابة في روايتهما بأنه سمعه من عمرو بن أمية الله تعالى قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث المذكور حديث عمرو بن أمية قلت وجه اختلاف المذكور أن معاوية رواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة أن أبا أمية رضي الله عنه أخبر وخالفه علي بن المبارك فرواه عن يحيى بن أبي كلابة عن رجل أدخل واسطة أن أبا أمية أخبره فأدخل واسطة بين أبي كلابة وبين أبي أمية هو الرجل المبهم وهذا الاختلاف منذ اختلاف الواقع في الباب الذي قبل هذا قد عرفت الجواب عنه فلا تقل وبالسائل متصف على أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني هذا إبراهيم الشيخاني أبو جعفر الحراني المعروف بالقربواني قاضي حران صدوق في يلين الحادية عشرة أفراد مصنف قال حدثنا عثمان ابن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة أن أبا أمية الضمري أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وهو صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء قال إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال أخبرك عن الصيام إن الله عز وجل وضعني مسافر الصيام ونصف الصلاة هكذا رواه هنا قال قال أخبرنا محمد المثنى أبو مسلم عنزي قال حدثنا عثمان عمر المخالفة قال أنبأنا علي عن يحيى عن أبي كلابة تعرج من هذا المخالفة أدخل واسطة أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر نحوه نحو السابق نحو الحديث مات وبهذا قال أخبرنا عمر بن محمد بن حسن التل التاء واللام مشدد عمن عمر بن محمد بن حسن بن الزبير الأسدي بن التل صدوق ربما وهي من الحديث عشرة قال أخبر حدثنا علي محمد بن حسن بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضعني مسافر نصف الصلاة والصوم نصف الصلاة جزء نصفها والصوم أو الصومي نصف الصوم لا والصوم للنصف عطفا على نصف الصلاة الصلاة نصفها والصوم كله. وعن الحبلى والمرضع كذلك أيضا خفف الله عنهما إذا احتاج إلى ذلك. والحديث بهذا الإسلام ضعيف يعني عن أنس أبي كلابة وقد طعن بعض التدريس. وقد دلت الرواية العاتية أن بينهما رجلا مبهما. وفي سهل المتدل قال أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم المروزي من أفراد المصنف. قال حدثنا حبان ابن موسى المروزي قال عمان أخبرنا عبد الله المبارك عن ابن عيينة صفيان عن أيوب السختيان عن شيخ ابن قريب قشير عن عمه هذا هو المبهم عن عمه قال حدثنا ثم عرفيناه ثم وجدناه ثم وجدناه يقول أي وجدناه وفي نسخة ثم لقيناه. قلت الظاهر أن في هذه الرواية حذفا يتبين الرواية التالية ولفظ عن أيوب قال حدثني أبو كلاب هذا الحديث ثم قال هل لك في صاحب الحديث دلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي وقالوا عن أسل مالي. فيكون التقدير هنا حدثنا أبو كلاب عن شيخ ثم ألفيناه أي ثم بعد أن حدثنا أبو كلابة وجدنا ذلك الشيخ نفسه ثم ألفيناه فحدثه أي لقيناه في إبيل له فقال له أبو كلابة حدثه الحديث الذي حدثتني. فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب يعني شكمه الرجل الذي سبق لنا هو حدثني عمي وهو أنه ذهب في إبل له أي في طلب إبل فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل أو قال يطعم فقال أذن فكل أو قال أذن فطعم فقلت إني صائم. فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع. هكذا رواه بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. وقلنا حديث أيوب عن شيخ من قشير عن عمه حديث حسن. تنبيه يعلم أن هذا الحديث مضطرب اضطرابا شديدا وقد بين مصنف رحمه الله تعالى ذلك لما ساق من هذه الروايات في هذا الباب. وقال إمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أخرجه من طريق أبي هلال الراسبي عن عبد الله بن سوادة عن أنس رضي الله عنه حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن. ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. أنس ليس أنس بن مالك المعروف إنما أنس هو أنس بن مالك القشيري كما وضعت الرواية التالية ليس أنس المعروف. قال هذا الواحد هذا الواحد ثم ماذا قال رحمه الله تعالى. ومن فوائد الحديث أنه إيه؟ أنه من هذا السماحة في الشريعة وسهولة وعائف يسر المواضيع الضرورة قال الله تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج وأيضا قصر الصلاة. ومنها عدم وجوب الصلاة المسافر على سفره ومنها عدم وجوب الصوم على الحامل والمرضع الخائفتين عليهما وعلى أولادهما سهل الله لهما أن يفطرا ذلك وسيأتي تمام حكمهما. وبالسهل المتصل على أخبرنا أبو بكر وعلي هذا هو أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا سريج ابن يونس البغدادي عاشرة كان وقع في النسخة الهندية سريح بشير مؤجمة آخره حاوم وملا بدل سريج هو تصحيف فاحش دبي وليان. قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب أنه قال حدثني أبو كلابة هذا الحديث ثم قال هل لك بصاحب الحديث فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي وقال له أنس بن مالك أشيري هذا ليس الأنصاري. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبيل كانت لي أخذت يعني في غارة لما غارت بعض الصحابة على بعض القبائل يعني ونهبوا يعني أموالها وهذا الرجل كان مسلما وما عرفوا أنه لمسلم فساقها مع الغنيمة فجاءوا بها إلى المدينة فجاء إلى المدينة يريد أن يأخذ إبيله يعني يقول أنا مسلم لماذا أخذتم علي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال حدثني قريب قال أخذ فوافقته ويقول فدعاني فلا طعاني فقلت إني صائم قال أدنو أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتبعة أخبرنا سويد بن نصر المروج قال أنبانا عبد الله المبارك عن خالد بن حذاء عن أبي كلابة عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فإذا هو يتغدى قال هلم إلى غدا فقلت إني صائم قال هلم أخبرك عن الصوم إن الله وضعني مسافر نصف الصلاة والصوم كله ورخص الحبلى والمرضع كذلك أيضا أباح لهما الفطرة والحديث حسن. وفي اليقظة أخبرنا سويد بن نصر قال أخبر أنبانا عبد الله المبارك عن خالد بن حد لا يرى بكلابة عن نبي العلاء أبي العلاء بن كلابة عن أبي العلاء بن الشخير أبو العلاء بن الشخير اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصري من الطبقة الثانية عن رجل نحوه قال رحمه الله تعالى بالسنن المتقية أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة وضع عن أبي بشرين أبو بشر هذا هو جعفر بن عياس البصري قال عن هاني بن الشخير أخو أذاك عن رجل من بل حريش بني الحريش معنا هذا يسمى نحن عن أبيه أنه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائم وهو يأكل قال هلم قلت إني صائم قال تعالى ألم تعلم ما وضع الله عن المسافر قلت وما وضع عن المسافر قال الصوم ونصف الصلاة شطر الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتقية أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا أبو داود أبو داود تقدم أنه الحفري لا طيالسي هذا ويحتمل أن يكون الحفري كلاهما يرويني هذا. قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بلحريش عن أبي أنه قال كنا نسافر ما شاء الله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلم فاطعم فقلت إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن الصيام إن الله وضعني مسافر الصوم وشطر الصلاة أي جزءها. قال أخبرنا الحديث تقدم قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم هذا هو إيه أبو زرعة الرازي قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان هاني بن عبد الله بن الشخير عن أبي أنه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأنا صائم فقال هلم قلت إني صائم قال أتدري ما وضع الله عن المسافر قلت وما وضع الله عن المسافر قال الصوم وشطر الصلاة. وبهذا قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا عبيد الله موسى ذا باذر قال أنبانا إسرائيل بن يونس عن موسى بن أبي عائشة عن غيلان غيلان هذا هو غيلان بن جرير المعولي الأصلي البصري ثقة الخامسة عن غيلان أنه قال خرجت مع أبي كلابة بسفر فقرب طعاما فقلت إني صائم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فقرب طعاما فقال رجل أذن فطعم قال إني صائم قال إن الله وضعني مسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فأذن فطعم فجلوت فطعمت. إذن هذا مرسل أبو كلابة تابعي مرسل وهو من أفراد المصنف ده طيب صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم.